الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يعرفها كما نعرفها نحن، وممكن أنه لا يمتاز علينا بمعرفتها إطلاقا، أمور اختصاصية مادية، هذه الأمور ينطبق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام الفلاني نعم يحضر بالطريقة الفلانية، فذلك أولى وأفضل وأطيب وأنفع. واضح كيف؟ هذه من الأمور التي تخضع للتجربة وتخضع للنظرة المادية. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بهذه الأمور لا من حيث كونه نبيا، وإنما من حيث كونه رجل من الناس يفكر كما نفكر ويتعامل مع الأمور كما نتعامل. نعم، فلو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن نوع من الأشجار، كيف تزرع هذه الأشجار وكيف تسقى وكيف يعني تربى ويتم المحافظة عليها في التربة، هذه نعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم يمارس الحديث عنها كما نمارس نحن. فبيحنا أن نشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، وأن نناقشه، وأن نقول: والله الموضوع الاختصاص العلمي يقول كذا وكذا وكذا، ولعل الأمر على خلاف ذلك. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة اقترح على بعض المزارعين والفلاحين أن يؤبروا النخل، يعني يلقحوها، فظنوا أنها عبارة عن وحي من عند الله سبحانه وتعالى، اقتراح يعني. فعلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التجربة لم تنجح. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذا بين للنبي صلى الله عليه وسلم أمورا نحن وإياه على مستوى واحد فيها، الأمور المادية. مثلا هذا القماش مصنوع من الصوف أو من القطن، هذا الأمر القرار في هذا يتبع خبرات البشرية ولا يتبع لا الوحي ولا شيء. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل هذا القماش نعم مأخوذ من الصوف، ممكن لصاحب الاختصاص ان يقول: لا، هو قطن وليس صوفا، لان المساله مساله تجربه، مساله حسيه، مساله ماديه. يدخل هذا في قول النبي عليه الصلاه والسلام: انتم اعلم بشؤون دنياكم. نعم، كيف يستخرج الزبد من الحليب مثلا؟ كيف يستخرج الجبن؟ كيف تستخرج الاغذيه؟ نعم، من مصادرها؟ هذه أمور دنيوية تخضع للتجربة وتخضع للأمور المادية والاختصاصات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أدلى بقرار أو باجتهاد معين فنحن نجزم بأن اجتهاده صادر من كونه بشرا مثلنا، وليس صادرا من وحي من عند الله عز وجل. طيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور أخرى يدلي بقرارات بأحكام يعلمها ولا نعلمها. يعلمها نحن؟ له في ذلك اختصاص ينفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم به. مثلا الأزمنة، نحن لا نعلم أن هنالك زمانا يقضي زمانا آخر. الأمكنة، نحن ندرك أن الأمكنة كلها تقريبا واحدة، لا نعلم أن مكانا يقضي مكانا آخر، نحن لا نعلم. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنبأنا أن عرفة خير مكان من الأمكنة التي نجوب أطرافها ونتنقل خلالها، ماذا نقول؟ هل نقول طيب لماذا لا نعلم نحن هذه الأفضلية وتفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نحن لا نتبعه حتى يبين لنا الدليل المادي على ذلك؟ لا، هذا ليس من قبيل الأطعمة وليس من قبيل الأمور المادية التي نشترك جميعا في معرفتها عن طريق التجربة والمعاناة. هذه أمور خفية عنا غيبية استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفتها. لاحظوا ما أقول، هذا الكلام مهم جدا ويحل مشكلة ويعطيكم قاعدة. نعم، في الأمور التي ينبغي أن نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم والأمور التي لا حرج في أن لا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أنبأنا عن فضيلة الخميس، هذه الليلة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وسماهما الليلة واليوم الزهراوي. نحن لا نعلم، ليس فينا من يكشف استجاب الغيب ويتبين قيمة الخميس ليلة الجمعة وقيمة يوم الجمعة. طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأنا عن أفضلية هذين اليومين وقال أكثروا علي الصلاة في الليلة واليوم الزهراوي، يعني ليلة الخميس ليلة الجمعة ويوم الجمعة. إذا ماذا نقول؟ هذه معرفة اختص الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يمتعنا بها، معرفة أفضلية الأزمنة بعضها على بعض وأفضلية الأمكنة بعضها على بعض من حيث الدرجة، لا من حيث القيمة المادية. من حيث القيمة المادية تعال حلل شيء من تراب عرفه، حلل شيء من تراب نيويورك مثلا، طبيعة الترابية واحدة، لكن الأفضلية ليست من حيث الطبيعة الترابية، الأفضلية من حيث البركة التي تنعكس عليها من عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي التي لا نعرفها، والتي يعرفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه من جملة خصائص. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمور لم تقع بعد وأكد لنا أنها ستقع. هل نناقش النبي عليه الصلاة والسلام ونقول له طيب لا، نحن لا نعلم شيئا عن هذه الأمور التي تقولها، لذلك نحن لا نصدقك، برهن على ذلك وجعلنا نشترك معك في معرفة هذه الأمور وحينئذ نصدقك. هل هذا الكلام منطقي؟ لو كان رسول الله رجلا بشرا من الناس ليس رسولا لكان كلامك سديدا ومنطقيا، لكنه رسول يخبر بمعلومات لا نعرفها، هو رسول وانت لست رسولا. نعم، قل انما انا بشر مثلكم، لكن قال بعد ذلك يوحى الى هنالك وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا عندما خطب في يوم الكسوف، قال ما من شيء لم اكن اريته الا رايته في مقامي هذا حتى الجنه والنار، ولقد أخبرت أنكم ستفتنون، نعم، في القبر. وتحدث النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث غيبية لا نعرفها. هل نرفض كلامه لأنه اطلع على أشياء لم نطلع عليها؟ نعم. هو لو تحدث عن فاكهة معينة كيف تحضر وكيف تؤكل لما قسنا، ولو تحدث عن شتم نعم كيف يزرع وكيف يسقى وكيف نعم ينمى لما قسنا، لأنها أمورا مادية نحن وإياه نشترك فيها، لكن هذه أمور غيبية. أظن أن هذه المسألة واضحة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم له معلومات ينفرد بها لأنه نبي، ينبغي أن نسلم له تلك المعلومات، وينبغي أن نصدقه في ذلك، وينبغي أن نتبعه. الواجبات نتبعه فيها وجوبا، والمندوبات نتبعه فيها على سبيل الندب. نعم هكذا ينبغي أن نصنع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من تبوك، عندما رجع من تبوك ورأى يعني قبيل دخوله إلى مكة، رأى جبل أحد ورأى بيوتات المدينة المنورة، قال هذه هذا أحد جبلا يحبنا ونحبه، وهذه طابة. نعم طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا أحد، تمام نحن وإياه شركاء في ذلك، بعينه رأى أحد وبعين أعيننا رأينا أحد أيضا، لكن لما قال جبلا يحبنا ونحبه شيء اختص به، شيء اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره نسلم له أم لا؟ نسلم له صلى الله عليه وسلم. نعم عندما يقول إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمة ما زوي لي منها، إن الله زوى لي الأرض فأراني مشارقها ومغاربها، شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بوصف كونه نبيا، نصدق وإن لم نصدق كفرنا بنبوة رسول الله والعياذ بالله. وسيبلغ ملك أمتي، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك ملكا يتمثل في درهم ولا دينار، وإنما ملكه الذي تركه الإسلام، أي وسيبلغ هذا الإسلام ما دون لي من ذلك، أي سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. هذه الأمور اختص النبي صلى الله عليه وسلم بها. حديثه عن الأزمنة وتفاوت الأزمنة والأمكنة. نعم ليلة النصر من شعبان، صحيح دعاء ليلة النصر من شعبان لم يثبت، لكن فضيلة ليلة النصر من شعبان ثابتة، ويكابر من يرفض ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فيما تذكره عائشة خرج ذات ليلة بعد أن يعني دخل في فراش عائشة رضي الله عنها، ثم إنه بعد قليل خرج، فتبعته السيدة عائشة قال من ذهب إلى أن، يعني من نوع البشر ربما خطر في بالها أشياء، فمضت تبحث عنه وإذا به يصلي في مكان، ورأته ساجدا وقد أطال السجود، انتظرت أن يرفع رأسه لم يرفع رأسه، ظنت أنه قد قبض وهو ساجد، ثم دنت إليه فرأته يحرك رجليه وسمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فاطمأنت. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته والتفت إليها قال يا عائشة أظننت أني أخيس بك، يعني هل ظننت أنني نعم خنتك إذ تركت الفراش وذهبت إلى مكان آخر؟ لا. قالت لكني يا رسول الله خشيت أنك قد قبضت. قال لها أتعلمين أي ليلة هذه؟ إنها ليلة النصر من شعبان، يطلع الله عز وجل فيها على عباده فيقول ألا هل من تائب فأغفر له، ألا من هل من مستغفر فأغفر له. نعم ويرجئ أهل الأحقاد إلى أن يتوب. طيب هذا حديث صحيح. نعم النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن فضيلة ليلة النصر من شعبان، نحن بعقولنا ننظر إلى الليالي كلها فنجد أنها لمستوى واحد لا نعلم ولا نتبين مزية لليلة على ليلة، لأن مقاييسنا نحن في المزايا ان ليلة تكون والله القمر فيها متكامل بدر وما في لا برد ولا حر شديد والهواء رخي والنسيم عليه بالله، والله هذه ليلة ليلة رائعة اجمل من كل الليالي، انها هي مقاييسنا. لكن هل نملك مقياس اخر غير هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحدث عن المزايا المادية لهذه الليلة، يتحدث عن تجليات الله عز وجل على عباده في تلك. نسلم من هذا القبيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل الخروج اذا اراد ان يسافر الى مكان ما ان يبدأ سفره يوم الخميس. ما موقفنا نحن من ذلك؟ نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه النبض ام الوجود؟ لا النبض، على وجه النبض، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذاته كان في بعض الاحيان يخالف، اذا لم يتسنى له ذلك يسافر في غير يوم الخميس. اذا دل على ان هذا هو الافضل. لو ان واحدا ناقش وقال انا اريد ان اتبين العله، ما مزية يوم الخميس على غير يوم الخميس؟ نقول لو انك اعتصرت عقلك من الان الى قيام الساعة لم تطلع على ما اطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت تعلم المزايا المادية للايام، لكن الله لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مزية معنوية اختص الله بمعرفتها رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا جاء انسان سألوك ممن لا يكون لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنا، واخذ يناقش ويقول انا رجل علم، انا رجل علم، انا لا 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 افرق بين يوم الخميس وغيره، نقول له انت تجعل من جهلك سلاحا للتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقع انك لم عندما تناقش هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما هي حجتك في النقاش؟ ما هي؟ الجهل. هل الجهل يكون حجة؟ وكم من الناس وكم في الناس من يجعل من جهله حجة يقارع بها علم العلماء وكلام الرسل والانبياء؟ كثيرون هم. الذي يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احداث يوم القيامة، ظهور الدجال، طلوع الشمس من مغربها، ظهور دابة الارض، ثم يقول انا رجل علم انا لا اصدق، ما الدليل؟ ما البرهان؟ طيب لاحظوا ما هي حجته التي يقارع بها كلام رسول الله؟ تأمل ما هي حجته؟ الجهل. الجهل يقول طيب يا اخي انا لا اعلم هذا الشيء الذي يعلمه رسول الله. طيب انت لا تعلم، الجاهل ينبغي ان يتبع العالم. هل تؤمن بان محمدا رسول ام لا؟ اذا لم تكن قد امنت برسالته فالمصيبة ليست هنا، المصيبة اخطر بكثير. تعال بنا نناقشك في نبوة رسول الله، انت لا تصدقه في القرآن عندئذ، فلماذا تثير هذه القضايا التافهة؟ اما اذا كنت تؤمن بنبوة رسول الله اذا انتهى الاشكال. النبي عليه الصلاة والسلام علم ما لم تعلم فجاء يعلمك. طيب لو ان تلميذا في المدرسة جالس واستاذه يعلمه مسألة علمية، قال له زوايا المثلث تساوي قائمتين، التلميذ قال انا لا اعلم هذه الحقيقة ولا اصدقك فيها لانني لا اعلمها. طيب المنطق يقول انت لا تعلمها فانت جاهل، ولكن ينبغي ان باعتبارك جاهلا ان تتبع استاذك وان تصبر وان تصغي اليه وان تصدقه حتى ولو كان عقلك صغيرا لم يتسع لمعرفة هذا الكلام. تقول في المساء والله استاذنا علمنا شيء ان زوايا المثلث تساوي قائمة، انا ما فهمت، لكن قطعا هو استاذ اكيد كلامه صحيح.
أليس كذلك؟ لأنه أستاذ يعلم لو أن هذا التلميذ جعل من جهله سلاحا يناقش به أستاذه لاعتبرنا هذا التلميذ قريب من الجنود، أليس كذلك؟ كذلك لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن رجال، أخبرنا عن طلوع الشمس من مغربها، جاء واحد قال طلوع الشمس من مغربها هذا شو الحكي هذا؟ هذا مو معقول، هذا ما بصدق. مثل هالطفل الآن يعني مسمع لا من زوايا ولا بالمثلث ولا بدرجات الدائرة ولا بالقائمة ولا بقائمتك، طبعا كمان يعني بتوجهل، لكن لو كان عاقل يسلم لأستاذه. هذا جاهل وما هو عاقل كمان، يعني هذا يعني خط أكيد. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على أمور لم تقع وستقع. نحن هذه من المسائل التي نغمض العين ونؤمن بها عندما نعلم يقينا أن رسول الله قالها، عندما نعلم أن الحديث صحيح. إذا الحديث ما هو صحيح هذا شيء آخر، لكن عندما يكون الحديث صحيحا فنحن نعلم أن العلم يتبع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويرى عجبا عندما تدهي وكالات الأنباء والفلكيون بأخبار هذه بعد كذا يوم وكذا شهر سيحدث كسوف على سطح الشمس، تجد الناس كلهم صدقوا ولم يقع ذلك بعد. المؤمن صدق والملحد صدق، والذي يناقش رسول الله في مثل هذه الأمور أيضا يصدق. إذا سألنا هذا الإنسان الغبي ما الفرق؟ لماذا لم تصدق كلام رسولك وأنت تقن أنه رسول كما اتفقنا؟ لا تصدقه في حدث غيبي سيحصل في المستقبل، ثم صدقت كلام الناس الذين يصدر منهم الكذب وتصدر منهم الأخبار الغير الصحيحة وتصدر منهم الأخطاء، لماذا تصدق هذا؟ والكذب وارد والخطأ وارد والجهل وارد، ولا تصدق كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى وإنما يبلغك وحي الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الموقف المناقض لذلك الموقف ليس موقفنا علميا، مع العلم أن أخبار وكالات الأنباء إن صدقت فإنها تصدق 50% فقط ولا تصدق 100% أبدا، تنبؤات. ما حصل بالأمس مثال على هذا الذي نقول. لو أن يعني قرارات علماء الفلك وغيرهم كانت من نوع الامتحان الذي يقدمه التلميذ، نعم لله عز وجل، فلسوف نقول أن هذه القرارات التي أجلوها في هذه المادة الامتحانية أخذت 45% بس و 65% غلط. قالوا الكسوف يبدأ في دمشق من الساعة 1:15، لم يظهر إلا في الساعة الثانية إلا الثلث، لم يبدأ إلا في هذا. قالوا سيبلغ الكسوف ذروته في دمشق بحيث نعم يغطى من سطح الشمس 85%، أليس كذلك؟ لم يغطى ولا 50% في دمشق، ما بين 40 و 45% فقط. البارحة كلمني بعض الأصدقاء من ألمانيا، قال لي أنا أعيش في بلدة كذا والمعلومات التي وردت إلينا من كل الأصقاع وعلماء الفلك أنا أمانا كلها سيجتاح الكسوف ولسوف يكون الكسوف كليا في المنطقة التي أنا فيها، والغريب أن هذه المنطقة لم يحدث فيها كسوف قط، لم يحدث فيها كسوف قط. نعم، هو يقيم في بلدة قريبة من بلدة اسمها هانوفر. نعم، إذا الأخبار العلمية أيها الإخوة توقعت يسمون ب يعني مجموعة ما درسوه من القضايا العلمية ما سيفعله الله عز وجل بناء على ما رأوه من نظام الله في الكون. هذا الإله ربما نفذ ما توقعوه وربما خالف فلم ينفذ ما توقعوه، ومع ذلك يأتي بعض الناس الجهال الأغبياء يغمضون أعينهم ويصدقون ما يقوله هؤلاء، وإن تبين فيما بعد الأخطاء الكثيرة التي يقعون فيها بحجة هذا علم. هذا علم ما ينبغي أن، أما خالق العلم ومنظم قواعد العلم وموجد هذه القواعد عندما يحدثنا عن أشراف الساعة وعن ظهور الشمس من مغربها وعن دابة الأرض ونحو ذلك، يمد الواحد منهم شفته السفلى ويقول أنا رجل علم، أنا لا أصدق. أنت رجل علم، أنت لو كنت رجل علم كنت ما جيت صدقت كلام الذين يخطئون وخطأهم أكثر من صوابهم، ثم تعرض عن قرار من أوجد هذا الكون وغرس في هذا الكون قوانينه ونظمه وما إلى ذلك. نعم، لذلك فنحن علمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول. طيب حسنا، وأيقنا أنه يوحى إليه بأمور وأحكام وعلوم من عند الله سبحانه وتعالى، وعلمنا أيضا أنه بشر. أما معلوماته البشرية التي نشترك معه فيها فنتلقاها بوصفه بشرا، لا نتلقاها بوصفه رسولا. وأما المعلومات التي يدري بها إلينا والآتية من عند الله والتي لا نشترك معه في معرفتها، لأن سبيل المعرفة وحيا بأنه أمر غيبي، ينبغي أن نسلم له لأننا سلمنا له النبوة، وهذا شيء لا شك في ذلك ولا ريب. إذا عندما يحدث رسول الله السفر يوم الخميس ماذا يكون موقفي؟ أقول أفعل ما فعله رسول الله وإن لم أعلم المزية الموجودة في يوم الخميس، لأنني أسلم في هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذا بوحي من عند الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالحديث الأول. أما ما يتعلق بالحديث الثاني فهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا كان الحديث، فكان يبعث تجارته أول النهار فأسرى وكثر ماله. لم سألتني يعني نذير ساعات الأولى من صباح كل يوم ما هي وما وبماذا تختلف الساعات الأولى عن الساعات الأخيرة في ذلك اليوم؟ لقلت لك لا، أنا أقول لا أعلم، لأن معلوماتي إنما أستقيها من الأمور المادية، مما تراه عني تسمعه أذني يشمه أنفي يلمسه فوقي حسي، والعقل يتلقى المعلومات من هذه النوافذ ثم يعطيني قراراته. طيب هذه ليست من الأمور المادية. نذيرة الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة في الصباح ليس فيها شيء محسوس مادي تراه العين أو تسمعه الأذن أو يشمه الأنف أو الذوق أو أي، نعم، حتى أقارن بين نذيرة الساعات الأولى في النهار والساعات الأخيرة في النهار بحسب الظاهر لا أجد فرقا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذا دعاء، ورسول الله إذا دعا دعاءه مستجاب أم لا؟ دعاءه مستجاب. إذا فلا شك أن في البكور بركة لا توجد في غيرها. البركة ما هي؟ البركة شيء معنوي. البركة ليست شيئا ماديا محسوسا، دقيقة الآن مثل دقيقة بعد شوية، الساعة الآن مثل الساعة بعد ثلاثة المساء والصباح واحد، ان البركة سر. هذا السر لا تلمسه المقاييس المادية، وانما شيء تظهر نتائجه فيما بعد عندما تجد ان اعمالك تكون ناجحة في هذا الوقت، عندما تجد ان دراستك نشاطك التجاري الزراعي الصناعي العملي ايا كان يثمر اكثر في هذا الوقت مما يثمره من بعد، فهذه هي البركة. هذا لا يأتي نتيجة نزول مادية، يأتي نتيجة دعاء دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. اللهم بارك لأمتي في بكر. نعم. فلو أنا أقول مرة سعلوكا أراد أن يناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقول له قل ما الفرق، أنا أنظر إلى المعنى الزمني في الصلاة هو نفس المعنى الزمني في المساء، المدة هي، وكما أستطيع أن أقرأ كتابا في الصباح أقرأه في المساء، وعقلي كما يدركه في الصباح يدركه أيضا في المساء. فكيف هذا بناقش من النواحي المادية للنبي البصيرة. فتعال يا رسول الله أي شو هي المزية بمزية البكور؟ هذا إنسان أحمق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عن معنى مادي في هذا الزمن، يتحدث عن سر من الأسرار دعا الله أن يودعه في الساعات الأولى من الصلاه فاستجاب الله سبحانه وتعالى له. مثال ذلك طعام معين، فاكهة قطفت من هذه الشجرة وفاكهة مثلها تماما قطفت من شجرة أخرى، ولكن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاكهة الشجرة الأولى أن يجعل الله فيها شفاء، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى فيها عافية للآكل، ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدعاء فاكهة الشجرة الثانية. من الناحية المادية الفاكهتين بمعنى واحد، لكن عندما يأكل الإنسان من هذه الفاكهة التي دعا بها رسول الله هل يجد فرقا في عافيته وصحته عن الفاكهة الثانية ولا لا؟ سيجد. هذا الفرق الذي وجده لم يجد لأنه بشكل مادي، لأن هذه المادية جاءت من علم من عند الله، سر في هذا الأمر ليس شيئا آخر. طيب، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تعرفون حديث صحيح حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبيب أجنبي فحص الحبة السوداء يقول أنا ما شفت فيها شيء، نصدق الطبيب أم نصدق رسول الله؟ نصدق رسول الله، يعني نقول للطبيب كلامه صحيح من الناحية المادية، من الناحية التي تستطيع أن تدرسها وتحللها في هذا الشيء كلام صحيح، لكن هنالك سر من وراء هذه الناحية المادية أنت لا تتبع عليها، أجهزتك العلمية لا تلتقطها، هي السر الرباني الذي وضع في هذا الشيء مزية لا توجد في غير هذه الميزة. لكن التجربة هي التي تكشف الأمر. جاء الأطباء قالوا طيب احنا والله ما لاحظنا الفرق، لكن تعالوا للمجرب جربوا فوجدوا فعلا أن هذا الشيء الذي خلقه هو الحب السوداء اللي يسموها العوام حب البركة، يعني الحب السوداء فعلا فيها شفاء من أمراض جلدية كثيرة ومن أمراض داخلية كثيرة. فالذين صدقوا نتيجة التجربة، لكننا نحن نصدق قبل أن نجرب. لماذا؟ لأن رسولنا الذي قال هذا الكلام لا يصدق عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بورك اللهم بارك لأمتي في بكورها، ثم إنه كان يحب دائما أن يبدأ أعماله في الصباح بكر، هل هنالك من انسان يؤمن برسول الله ثم لا يؤمن بهذا الكلام؟ ابدا. لم يجرب، انا لم اجرب، اعلم يقينا ان البركه التي توجد في الصباح لا توجد في المساء. نعم. اما الذي جرب فقد يجد مستقى هذا الكلام. ما من انسان نعم جعل جهده ونشاطه يبذل في الصباح الباكر الا وراى مستقى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد ان العقل اكثر تفتحا وان الجسم اكثر نشاطا، وكان الزمن يتمرد، يعني الساعه التي في الصباح تنجز فيها ما تنجزه في ساعتين المساء. كيف ان يصير هذا؟ امر عائد الى الله سبحانه وتعالى. ما دمت تؤمن بالاسرار انتهى الاشكال، ان لم تكن تؤمن بالاسرار فما اكثر شقاءك وما اطول خدمتك. ثم كلمه البركه، وقد اطلت الحديث فيها مره، ماذا تعني كلمه البركه؟ تعني السر الذي اودعه الله في كل شيء. كل شيء ايها الاخوه له مظهر شكل وله سر في داخله. السر من في داخله شو اسمه؟ البركه. الشمس التي تتلألأ في كبد السماء لها مظهر، مظهرها هذه الاشعه التي ربما يتضايق منها الانسان، هذا الضياء، هذا الحجر الدائري الذي نرى، هذا هو مظهر الشمس. مظهر والله الواحد يتضايق منه لما تنزل الامطار من السماء، يقبل ذلك كذا، تهني هذه الامطار لا سيما عندما تكون غزيره، هذا مظهر. ما هو سر هذا المطر؟ سره هذا المعنى الذي اودعه الله في هذا الماء، والذي به يتم التفاعل مع التربه فتخبر هذه التربه بملامسه الماء لها. هذا هو السر الذي يسمى البركه. طيب، الزهره التي تتفجر وتتفتح من النباتات التي نراها لها مظهر، مظهر بهذا الشكل بالوانه التي ترونها. السر ما هو؟ العبق الذي ينبعث من داخله، العبق، المصانع التي تنتج الزهور الاصطناعيه تعطيك الشكل لكن لا تعطيك البرق، يعني لا تعطيك السر كذلك ام لا؟ هذه الاسرار من اين تاتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. الورد اللي مظهر مظهره هذا الذي نراه، هو الزهور والورود الاصطناعيه سواء بسواء، ثم تختلف الزهور الاصطناعيه عن ما صنعه الله بالبركه بالسر. ما هو السر؟ هذا العبق الذي يكون في داخله. والعجيب ان الانسان كثيرا ما يلتبس عليه الشيء الشكلي مع الشيء الذي يحمل في داخله السر، فيلتبس عليه ما يحمل البركه وما لا يحمل البركه، لكن الحيوانات لا يلتبس عليها ذلك. كنت مره في غرفتي اكثر يوم ايام الصائف، واذا بنحله تجوب اطراف الغرفه، كان في زاويه من زوايا الغرفه مجموعه زهور اجتماعيه. لاحظت ان هذه النحله اتجهت راسا الى تلك الزهور. الواقع استوقفني الفضول ونظرت اليه، قفزت من زهره الى زهره الى زهره الى زهره، ثم انها ابتعدت عنها وتقعد. علمت ان هذا الزهر مظهر لا سر فيه، مظهر فارغ من البركه. والانسان ينبغي ان يتبع البركه ولا يخدع بالمظهر. كل شيء صلت ما بين الرجل والمرأة في الزواج، الدار التي يسكنانها، الأثاث الفاخر الذي يتهيأ، الثياب الجميل، المظهر الشكل الجمال الذي يحتاج به كل منهما مثلا، هذا كله مظهر. ما هو السر؟ السر أن يربط الله قلبا بقلب، أن يوجه فؤاد كل منهما بالحب إلى الثاني، هذا هو السر. ولو أنك استعرضت كل المخلوقات لوجدت كل شيء خلقه الله فيه مظهر التوحيد داخل الشرك. ما هي البركة التي يعنيها بيان الله والتي يعنيها رسول الله؟ الأسرار الكاملة في هذه الأشياء. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه يعني مظهر، ثم هذا أي ينبع فيه البركة. نعم، طيب هذه البركة من الذي يستطيع أن يناقش فيها؟ واحد إذا قال تعال أمي شو هي البركة؟ أنا عم بطلع على الساعة، ساعة الصبح هي 60 دقيقة، الساعة المساء هي 60 دقيقة، مثل ما بيقدر يشتغل الصباح وبيقدر يشتغل مساء. هذا عم يناقش في سجن، قاعد في سجن، هذا السجن قطره متر طول متر عرض، يتمثل في معلوماته الضيقة المادية، يخضع البركة التي هي سرا خفيا هابطا من عند الله لهذا السجن. نفسي يا عم وسع عقلك واخرج من سجنك، تعلم ماذا يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الكلام الذي يقوله المصطفى ينبغي وجوبا ان نعتقده. نقول يوم الخميس لبث السفر هو افضل الايام، يجب ان نعتقد ذلك لان حبيبنا المصطفى قال ذلك. وينبغي ان نعلم ان خير اوقات كل يوم باستثمار ما تريده هو وقت الصباح، ثم التطبيق مندوب. التطبيق مندوب. استطعت ان تسافر سالم يوم الخميس فانت اولى. استطعت ان لا تجعل الصباح من ايامك ساعات غفل ساعات رقاد ساعات كذا، وتجعل اعمالك كلها او كلها تبدا من الصباح، يا مرحبا انت بهذا ادبت اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تستطع لا حرج، لكن في فرق يا اخواننا بين الاعتقاد بكلام رسول الله وبين التنفيذ. الاعتقاد يجب ولا لا يجب؟ يعني لو واحد قال لا انا هيك لما اتكلم والعياذ بالله يمكن نكفر، يعني معنى ذلك ان كلام منه مقبول. بدك تقبله لان رسولك يقول هذا الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يقول هذا الكلام بذلا والعياذ بالله، وانما يقوله عن علم جاء من عند الله عز وجل. بدك تعرف ان رسول الله صادق. بعدين الاتباع وعدم الاتباع في هذه المساله سنه، مثل قضية الاستياك. الاستياك يجب ان نعلم ان التسوق له فائدة كبيرة جدا. ومن قال لا 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 بها العصر في شايد كثير تغني، هذا الكلام خطير. لكن ان استطعت انك تتسوق تنفس عقيدتك ممتاز، ما استطعت من مشكلة والحمد لله رب العالمين.